الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. هذه الآية الكريمة بيّنت أن الكتاب الكريم القرآن مهيمن على الكتب السابقة، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، والمهيمن أي المسيطر، وقال بعضهم الشهيد على الكتب السابقة ومهيمنا عليه. ثم أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال فاحكم بينهم بما أنزل الله، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، أي لا تسر على رغباتهم ولا على أمزجتهم، أي من اليهود والنصارى. النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبع أهواء الكفار، وهذا كقوله ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. النبي لا يتبع أهواء الكفار، لكن العلماء يقولون إما أن يكون المقصود من ذلك ليعلمه الناس، وبيان أن هؤلاء الذين يقعون في مثل هذا الأمر لا مرد لهم من عذاب الله ولا راد لهم عن عقوبة الله عز وجل، فلذلك قال ولئن اتبعت أهواءه بعد الذي جاءك من العلم. فإذا كنت أنت يا محمد وأنت خير الأنبياء إذا اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين، فما بالك بغيرك؟ وإذا كنت إن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، فما بالك بغيرك؟ فإذا كان هذا في حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أحب الخلق إلى الله، فإذا كان قد اتبع أهواء الكفار الله لا يتولاه ولا ينصره، فما بالك بغير النبي؟ هل الله يتولاه وينصره؟ إذا كان النبي إذا اتبع أهواء الكفار كان ظالما، فما بالك بغيره؟ أيكون عادلا؟ وكذلك هذا كقول الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يقول العلماء وهذا محال في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقول لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين مع أنه محال في حقه؟ قالوا هذا من باب تنبيه غيره وإعلام غيره وتهديد غيره، فكأنه يقول إذا كان نبينا إذا وقع في الشرك سيكون من الخاسرين، وأنتم إذا كان النبي إذا وقع في الشرك سيكون من الخاسرين، وأنتم إذن هذا من باب إعلامنا نحن. قال ولا تتبع أهواءهم يا محمد، والنبي لا يتبع أهواءهم، النبي لا يتبع أهواءهم، فهذا كالتهديد أو الوعيد لنا، هذا كالتهديد أو الوعيد لنا، والتنبيه أنه لا يجوز أن نتبع أهواء الكفار. قال ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، أي عادلا عما جاءك من الحق. وقال بعض أهل العلم إنه التنبيه لا تتبع أهواءهم ألا تكون أهواء الخصوم طرفا في ترجيح القضية عند التحكيم، لا تكون أهواء الخصوم طرفا في ترجيح التحكيم عند الخصوم. ولذلك قال جماعة من اليهود تعالوا نذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم لعلنا نفتنه عن دينه، ثم دخلوا عليه وقالوا يا محمد قد عرفت أن أحبار اليهود وأشرافهم، وإنا إن اتبعناك اتبعك كل اليهود، وإنا بيننا وبين خصومنا حكومة فنحاكمهم إليك، فاقض لنا ونحن نؤمن بك. يعني يريدون تقديم التنازلات، أن النبي يقدم التنازلات يقضي لهم ولو على الباطل. قالوا نحن نؤمن بك ونحن أحبار اليهود، ونحن إذا آمنا يؤمن بنا أتباعنا من اليهود، اقضي لنا يعني ولو بالباطل، اقضي لنا ونحن نؤمن بك. الله قال ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، أي عادلا عما جاءك من الحق. لذلك صاحب التحرير والتنوير الطاهر بن عاشور رحمه الله يقول مصلحة احترام الشريعة بين أهلها أرجح من مصلحة دخول فريق في الإسلام. مصلحة احترام الشريعة بين أهلها أرجح من مصلحة دخول فريق في الإسلام، لأن بعض الناس ترى يحتج بتعطيل الحدود الآن أو بتنحية شرع الله تعالى عن واقع الحياة، فيقول لك إذا فعلنا هذا فإننا نرهب الآخرين من الدخول في الإسلام ونجعل حاجزا بينهم وبين الإسلام، لا سيما إذا أقمنا الحدود في هذا الزمان وصورناها وانتشرت الصور للكفار، فهؤلاء ستكون هذه الحدود حاجزا بيننا أو بينهم وبين الدخول في الإسلام، سيكرهون الإسلام. يقول لك إيش رجم الزاني، إيش قطع يد السارق، يعني واحد سرق تقطع يده، فهذا سيجعل بينهم وبين الإسلام حاجزا لكي لا يدخلوا به بالإسلام. فشو بقول الطاهر بن عاشور؟ قال لا، مصلحة احترام الشريعة بين أهلها أرجح من مصلحة دخول فريق في الإسلام. احترام الشريعة بين أهلها، إحنا نطبق ديننا، أولى من أن يدخل غيرنا في الإسلام فيرى فينا عدم تطبيق الدين. نطبق ديننا بشريعة ربنا، هذا أرجح من مصلحة دخول فريق الإسلام، لأن هذا الدين أيها الإخوة لا يليق أن يكون ضعيفا أمام مريديه أو أمام متبعيه. لا، نحن لنا مبادئ أيها الإخوة. ولذلك واحد قال لي يا شيخ يعني أنا أعرف حكم تهنئة النصارى بأعيادهم وأن هذا حرام ولا يجوز تهنئة النصراني بعيده، لكن إيش أعمل؟ كل الذين حولي في العمل وفي الشغل نصارى، ماذا أفعل؟ هل أنا أهنئهم أحيانا وهم يلوموني؟ يعني بيقولوا يعني أنت ما بتهنئنا بأعيادنا، وإحنا أعيادنا كثيرة ما بتهنئنا بعيد، وإحنا مهنئك بعيدا. قلت يا أخي هذا من باب الضعف فيك أنت، أنت ضعيف، وإلا وضح لهم، قل لهم أنتم في عقيدتي في ديني أنكم على دين باطل، ولذلك أنا لو هنأتكم بعيدكم هنأتكم على شيء باطل، أقررتكم على شيء باطل، فأنت الأصل أن تظهر عزتك بدينك، لا أن تتنازل عن دينك لأجل مصلحة العمل ومصلحة الشغل وكذلك مصلحة أنه والله ممكن يزعل. لا، أنت توضح له، قل له أنت على دين باطل وأنا تهنئتي لك بعيدك إقرار لك على هذا العيد الباطل الذي تفعله أنت، وأنا لا أقرك على باطل، ومن باب أن عدم إقرارك على الباطل فأنا لا أهنئك، وهذا مبدأ من مبادئ ديني وحياتي. فإذا ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، ليس لأجل مصلحة دخول بعض الناس في الإسلام نضيع ديننا، نضيع ديننا لأجل دخول بعض الناس الإسلام. هكذا الآن بعض حتى مسلمي الغرب هكذا يفعلون، يتنازل عن مبادئه لأجل أنه والله نؤلف بعض قلوب الناس الإسلام. وذكر الشيخ عبد المحسن الأحمد في شريط اسمه ما أقوى شخصيتها عن مسلمة اعتزت بدينها واعتزت بمبادئها وما تنازلت. يقول امرأة سمعت بالإسلام فجاءت لمركز الإسلام شرحوا لها عن دين الله عن الدخول في دينها، فعلا أسلمت دخلت في الدين، قالت الدين ماذا يأمرني الآن؟ قال تلبس الحجاب، لبست الحجاب وصارت تحافظ على الصلاة. زوجها مسافر إلى ولاية أخرى، فالآن وزوجها كافر، فجاءت إلى الشيخ تسأل ما حكم بقائي مع زوجي الكافر؟ فطبعا الشيخ قال هذه مسلمة جديدة الآن نؤلف قلبها، هكذا عندهم الآن نؤلف قلبها. قالها لا بأس الآن يعني تبقي معه يعني لمدة وكذا. قالت يا شيخ أنا ما أريد كلامك أنت، أنا أريد حكم الإسلام، حكم الإسلام، ماذا الإسلام يحكم؟ في نفسي أنا، هل يجوز أن أبقى مع كافر؟ أريد دين الله الذي دخلت فيه، ماذا يقول؟ فالشيخ يعني بعد ما رأى هذه قوة الشخصية منها فقال لها: نعم، لا يجوز لك أن تبقي مع هذا الكافر، هذا زوجك كافر ولا يجوز لك أن تبقى مع الكافر. طبعا أتت برسالة، كتبت برسالة وبعثتها بالفاكس، هذه الرسالة فحواها تقول له: أنت زوجي والله أعلم كم أنا أحبك، ولكن أنا دخلت في الإسلام والإسلام فرق بيني وبينك، فلا يحل لي أن أبقى معك، فأنت في طريق الآن وأنا في طريق. انظروا أيها الإخوة، عدم التنازل عن مبادئ الدين مع أنها مسلمة جديدة، قالت: لا يحل لي أن أبقى معك مع أنك تعلم أني أحبك، لكن هذا الإسلام فرق بيني وبينك. وصلت الرسالة له فبعث إليها فاكس آخر قال: ولما تدخلين أنت في الإسلام وحدك؟ أنا أدخل في الإسلام معك، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأدخلته هي في الإسلام بإعلانها مبادئها، بدل أن تتنازل هي وأن يتنازل المسلمون في فتاواهم، لا، نحن نرفع الناس إلى مستوانا ولا ننزل إلى مستوى الناس، نحن نرفع الناس إلى مستوانا ولا ننزل إلى مستوى الناس. قال: ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. ثم قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الكلام لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا خطاب عن أمة موسى وأمة عيسى وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بدليل أن الله عز وجل ذكر هؤلاء الثلاثة في قوله: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وقفينا على أثارهم بعيسى بن مريم، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، وأنزلنا إليك الكتاب. إذن ذكر أمة موسى وأمة عيسى وأمة محمد عليهم السلام أجمعين. ثم قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكل أي لكل الأمم السابقة، لكل من أمة عيسى وأمة موسى وأمة محمد جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. طبعا بعض العلماء حاول يقول هذا خطاب لهذه الأمة، يعني كل واحد من هذه الأمة له شرعة ومنهاج، وهذا خطأ. الخطاب هذه الأمة للأمم السابقة كذلك. لكل جعلنا منكم أي من الأمم السابقة، وهذه الأمة كل أمة لها شريعة ولها منهاج. طيب، جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، طب ما الفرق بين الشرعة والمنهاج؟ جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، الشرعة اللي هي الشريعة، يعني الشريعة. طيب، الشرعة يقول ابن عباس رضي الله عنه السنة، والمنهاج السبيل. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا أي سنة وسبيلا، لكل جعلنا منكم سنة وسبيلا. وبعض العلماء قال بالبساطة، قال الشرعة هي الأوامر والنواهي، ما أوجب الله على العباد من التكليف، والمنهاج هو الطريق الذي يوضح لهم السلوك إلى رب العالمين عز وجل. فلذلك لو قيل لك الشرعة قل الشريعة الحلال والحرام، والمنهاج أي الطريق والتزكية والسبيل الذي ينتهجه هؤلاء، إذن المنهاج الطريق الذي ينتهجه هؤلاء. قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لأنه يا إخواني في شريعة حلال وحرام وفي منهاج. أهل السنة والجماعة مثلا لهم عقيدة ولهم منهج، كثير من الناس لا يفرقون بين العقيدة والمنهج، في سمات منهجية لأهل السنة والجماعة، هذا غير مسألة المعتقد. معتقد أهل السنة والجماعة سمات منهجية لأهل السنة والجماعة، فمثلا من سمات أهل السنة والجماعة أنهم أعلم الناس بالحق، من سمات أهل السنة والجماعة أنهم أرحم الناس بالخلق، من سمات هذه سمة خاصة بأهل السنة والجماعة، سمة منهجية، من سمات أهل السنة والجماعة أنهم أكثر الناس عدلا مع خصومهم، هذه سمة من سمات أهل السنة والجماعة، من سمات أهل السنة والجماعة من سمات أهل السنة والجماعة أنهم يجمعون بين الخوف والرجاء، هذه سمة منهجية، لأن بعض الفرق قلبت الخوف كالخوارج، وبعضهم الرجاء كالمرجئة، فأهل السنة يجمعون بين الخوف والرجاء ولا يجعلون الخوف فقط أو الرجاء فقط، عندهم الجمع بين الخوف والرجاء، وهكذا يحبون في الله يبغضون في الله، هذه سمات منهجية لأهل السنة والجماعة. فالشرعة والمنهاج، الشرعة التكاليف، المنهاج الطريق الذي يوضح سبيل الوصول إلى رب العالمين عز وجل. طيب، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، كل الأمم لها شريعة ولها منهاج. طب الله عز وجل يقول شرع لكم يا أمة محمد، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فأنتم شرع الله لكم ما شرع للأنبياء السابقين، شرع لكم، كلفكم بما كلف به الأنبياء السابقين. وكذلك في قول الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. فكيف كل نبي له شرعة ومنهاج يسير عليها، مع أن الله أمر نبينا أن يقتدي بالأنبياء السابقين؟ بل أوضح أيها الإخوة من ذلك أنه في آيات كثيرة أمر الله نبينا أن يتبع ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وما كان من المشركين، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وهكذا، فإذا لما يذكر الله ملة إبراهيم، طب إبراهيم مش له شريعة ونحن لنا شريعة؟ كيف أمرنا أن نتبع ملة إبراهيم؟ تأملوا، الأنبياء جميعا في الأصول متفقون، الأنبياء جميعا في الأصول، في أصول الدين متفقون غير مفترقين. أمرنا أن نتبع الأنبياء جميعا في أصول الدين، ولكنهم يختلفون في الفروع. فإذا كل نبي في الأصول جاء بأصول واحدة، إيمان بالله، يوم الآخر، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الأخلاق الحسنة، مستحيل نبي يأمر بالأخلاق السيئة، التزكية، مستحيل نبي لا يأمر بالتزكية، الأنبياء يأمرون بالتزكية، كل نبي يكون داعيا إلى الله، هذه أصول متفقة. ولذلك فبهداه مقتده سر على طريقهم ونهجهم في الدعوة إلى الله، سر على طريقهم ونهجهم في الدعوة إلى الله، يعني سر على نهج الأنبياء. فنوح عليه السلام وضح لنا كيف دعا إلى الله، وكيف بين لقومه التوحيد، وذكر لهم تعظيم الله، وذكر لهم اليوم الآخر. نحن أمرنا أن نتبع طريقة نوح في هذا الباب، نحن أمرنا أن نتبع طريقة موسى عليه السلام في دعوته لفرعون، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فقل هل لك إلى أن تزكى. نحن أمرنا أن نتبع طريقة موسى في دعوة فرعون، فنحن ندعو الناس على طريقة موسى عليه السلام، أمرنا بذلك، نحن أمرنا. لكن ما أمرنا أن نتبع طريقة موسى عليه السلام أو شريعة موسى في الطهارة أو في الصلاة، ما أمرنا بذلك، أو في القتال أو في الجهاد. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهج، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات، الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، دينهم واحد وشرائعهم شتى. فانتبه، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، هذه المسألة الشريعة والمنهاج في الفروع، لكن الدين في الأصول، العقيدة في الأصول، هذا اتفاق. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، هذا بالاتفاق كلهم يقيموا الدين. ملة إبراهيم واحدة، ملة إبراهيم ليست ملة إبراهيم المقصود بها بالأحكام الشرعية، ملة إبراهيم في التضحية والبذل والعطاء وقوة الثبات على المبدأ في حياة إبراهيم، هذه ملة إبراهيم. ملة إبراهيم اللي هي البراءة من المشركين عقيدة، فعقيدة إبراهيم عقيدتنا، عقيدة موسى عقيدتنا، عقيدة نوح عقيدتنا. إذن في الأنبياء متفقون في شيء، مفترقون في شيء آخر، اللي هو الأحكام الشرعية يختلف الأنبياء فيها، وكل نبي يأتي بشريعة جديدة. قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أي لجعلكم على طريقة واحدة، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أي لجعلكم على منهج واحد وشريعة واحدة، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ذات شريعة واحدة ومنهج واحد في سلوكها والعمل بها لجعلكم، وألزمكم من قوم موسى إلى نحن أن نكون على شريعة واحدة، لو شاء الله لفعل ذلك، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، ولكن ليبلوكم، لم يشأ سبحانه وتعالى ذلك ليكون هذا نوعا من الاختبار والامتحان، لأن التكليف أيها الإخوة ابتلاء، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. ولذلك النسخ في القرآن ابتلاء، التحريم بعد التحليل ابتلاء، التكليف الشرعي ابتلاء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولذلك قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. يعني بعضهم أراد أن يسقط في الاختبار كما أن بني إسرائيل سقطوا في الاختبار. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ الأصل أن تأخذ التكليف، هذا التكليف ابتلاء. لما حرم الله على المحرمين الصيد ماذا قال؟ لما حرم على المحرمين، المحرم الذي يقصد الحج أو العمرة، قال: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. فالتكليف نفس التكليف ابتلاء، ابتلاء أحيانا يكون حلالا يكون حراما. فقال: ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، ليبلوكم فيما آتاكم، أي من الشريعة، ابتلاء فيما آتانا من الشريعة. فالأحكام الشرعية فيها ابتلاء واختبار، هل الإنسان يفعل أو لا يفعل. ثم قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات، استبقوا الخيرات أي بادروا إليها ولا تتأخروا، مدام علمتم الطريق ووضح لكم السبيل، الشريعة الأوامر والنواهي، هاي الشريعة عندكم واضحة وأنتم عندكم مبتلون بهذا التكليف، إذن ماذا تفعلون؟ استبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات، واستبقوا الخيرات ذكرت في القرآن أكثر من مرة أيها الإخوة. فاستبقوا الخيرات هنا، فاستبقوا الخيرات في سورة البقرة، سارعوا في الطاعات. ولذلك القرطبي يقول عند هذه الآية: وهذا يدل أن تقديم الواجبات أفضل من تأخيرها. القرطبي يقول: وهذا يدل أن تقديم الواجبات أفضل من تأخيرها، وذلك لا اختلاف فيه في العبادات كلها إلا في الصلاة في أول الوقت، فإن أبا حنيفة يرى أن الأولى تأخيرها، ولكن الصواب خلاف ذلك. عموم الآية دليل على أبي حنيفة، بل الأحاديث دليل عليه، اللي هي الصلاة على وقتها، الصلاة في أول وقتها. فالأصل أيها الإخوة أن تقديم العبادات أفضل، تقديم الواجبات أفضل من تأخيرها. ولذلك في الصيام مثلا، واحد عليه قضاء، الأولى أن يبادر الحج، بل اختلف العلماء هل الحج واجب على الفور أو على التراخي، هل هو واجب على الفور أو على التراخي. وضحنا هذه سورة آل عمران، إيش يعني واجب على الفور أو على التراخي؟ واحد ملك الزاد والراحلة ويستطيع أن يحج، هل يجب عليه هذه السنة مثلا أن يحج الآن، أو يجب على التراخي يعني بعد سنتين بعد ثلاث بعد عشر سنوات كما يريد ما دام ملك الزاد والراحلة، هل يجب على الفور أن يحج أو على التراخي؟ الصواب أنه يجوز على الفور، ملك الزاد والراحلة. والآن في وقتنا الحج الذي لا يشترط له السن، فإذا كان الرجل يملك مثلا ممكن يدفع 5000 أو 6000 مثلا، يملك هذه 5000 و6000 ويستطيع أن يحج ويملكها هو، فيجب أن يحج في الحج الذي لا يشترط فيه السن، مو في شيء لا يشترط فيه السن، لكن تدفع مبلغ أكثر. فإذا كان الرجل يملك هذا المبلغ وجاء وقت الحج، فالصواب أنه يجب عليه أن يحج، ولا يجوز أن يؤخر حتى يبلغ السن اللي هو الآن المتعارف عليه، لا يجوز أن يؤخر. بل إذا ملك الزاد والراحلة قديما هكذا قال العلماء، ونحن نقول الآن إذا ملك المبلغ هذا فيجب عليه أن يحج على الفور لا أن يؤخر، الحج واجب على الفور لا على التراخي، الحج واجب على الفور لا على التراخي، يعني الأصل مباشرة أن يحج. كذلك الأصل في قضاء الصيام على الفور، كذلك الصلاة في أول وقتها إلا ما ورد فقط، يعني يستحب جميع الصلوات ترى في أول وقتها إلا صلاة إيش؟ العشاء فقط. العشاء يستحب تأخيرها، صلاة العشاء يستحب تأخيرها، أما جميع الصلوات المستحب الأفضل أن تفعل في أول وقتها. طبعا صلاة العشاء يستحب تأخيرها إذا كانت في جماعة، لو أن جماعة تعارفوا فقالوا نصلي العشاء بعد الأذان بساعتين لكان هذا حسنا طيبا، يعني جماعة أهل المسجد. أما الآن فالأولى أن تقدم صلاة العشاء في المسجد، يعني واحد بيقول طيب مدام تأخيرها أولى إذن أصليها في البيت بعد ساعتين أو ثلاث ساعات، لا، صلاة الجماعة أولى من تأخيرها، لكن إذا اتفق جماعة في مسجد أن يؤخروا صلاة العشاء فهذا أفضل. ففي الصلوات فاستبقوا الخيرات، في الزكوات، في الزكوات فاستبقوا الخيرات. ولذلك الأقرب والله أعلم من أقوال أهل العلم أنه يجوز تقديم الزكاة عن وقتها، بل يجوز تقديم الزكاة عن وقتها تجزئة. فواحد مثلا زكاته في رمضان مثلا تجب عليه في رمضان، ففي شوال، في شوال السابق بدأ رأى فقيرا فأعطاه ونوى بذلك زكاة ماله، يجوز ذلك. رأى مسكينا أعطاه من الزكاة بنية زكاة مالي أن تحسب من زكاة مالي، ويحسب لما الزكاة جاء وقت الزكاة عليه 200 300، وإذا هو مثلا أعطى 100 أو 150 الآن الذي بقي عليه يخرجه. فيجوز أن يقدم الزكاة عن وقتها، يجوز تقديم الزكاة، يعني زكاة السنة مثلا القادمة أنت يجوز الآن أن تفرقها، أن توزعها لا بأس، وتتصدق بها بنية الزكاة تقديم. التأخير أصلاً لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها، فواحد وجبت عليه الزكاة فيؤخرها مثلاً شهر أو شهرين، قل هذا لا، أنت وكلها لجنة الزكاة أو للقائمين على الزكاة، هم لو أخروا التوزيع هذا عندهم، لكن أنت أخرجتها من ذمتك. فالتقديم يجوز لكن التأخير لا يجوز، في الزكاة، في الحج، في الصلوات، في قضاء الصوم، وهكذا في أبواب الدين فاستبقوا الخيرات. لذلك أيها الإخوة هذا الدين يمدح السبق، والسابقون السابقون والسابقون الأولون، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى السبق محمود، والتأخر دائما غير محمود، التأخر مذموم أيها الإخوة في كل شيء في الدين مذموم التأخر. قال لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله، ما يزال أقوام يتأخر حتى عن الصلاة. بعض الناس للأسف عنده عادة التأخر عن الصلاة، يعني هذا مش مرة أو مرتين، يعني يعتاد كل يوم، كل يوم يتأخر عن الصلاة. لا يزال أقوام، لا يزال يعني هذا عادتهم، يتأخرون حتى يؤخرهم الله، حتى يؤخرهم الله، في رواية حتى يؤخرهم الله في النار ولو دخلوا الجنة، أو حتى يؤخرهم الله عن دخول الجنة وإن دخلوها، يعني بعد ذلك يؤخرهم عن دخول الجنة. فلماذا يتأخر الإنسان؟ ذلك فاستبقوا الخيرات، أبواب الخيرات استبقوا إليها. قال إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم ما كنتم فيه تختلفون. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.